السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا، وحيث أنه يستحب تبشير المسلم بما يسره وما يدعوه للخير، فنبشر بما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل بن الحنظلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم، وفي حديث: قد بدلت سيئاتكم حسنات. فاللهم اجعلنا من أهل هذا الفضل يا رب الأرض والسماوات، يجعلنا ممن إذا قمنا من هذا المجلس نقوم وقد غفرت لنا ذنوبنا، بل وبدلت سيئاتنا حسنات. وزارة الشؤون الإسلامية، وعلى رأسها الجبل الشامخ صاحب المعالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، والذي أبدى جهودا مشكورة، لا أحد من المنصفين يجعلها مكفورة، بل اتفق على ذلك أهل الإنصاف من الصادقين على بذل الشيخ لرسالة جده المبارك، وهي إقامة الدعوة السلفية المباركة التي تدعو لي الرجوع بالناس للكتاب ومقتضى الوقت اقتضى تميز الشيخ في إرجاع الناس بكل ما أوتي من وسائل ممكنة، إرجاع الناس لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملة ولي الأمر، و ذهب أمر الدين والآخرة. فأحسن الشيخ، لأن هذا الباب خطير، وهو مما يقوم عليه، وهو مما يكون حصنا للتوحيد ولتقوى رب العبيد، ألا وهو السمع والطاعة لمن كان قد ولاه الله علينا سبحانه وتعالى، بل أن ذلك أصل من أصول أهل السنة والجماعة، طاعة ولي الأمر وإن جار وإن كان من الفجار، فلا يحل لأحد أن يخرج عليه بلسان ولا سنان. ومن انحرف عن هذا الطريق لم يجد مكانا في بلادنا هذه ممن ينتسب للدعوة، فهو حينئذ موقوف عن شن هجمات البدع التي لبس بها الخوارج من الجماعات الحزبية على العوام، وأنها من باب النصح، لم يجد مكانا لأن يعلو منبرا من بعد تقلد الشيخ مهام الوزارة، فجزاه الله خيرا. وكذلك ما يقوم به من تطوير الوزارة كما نشهد. والأخ الفاضل أيضا الشيخ الدكتور سالم الخامري، الشكر موصول له، وهو مدير فرع منطقة مكة وكذلك مكتب الدعوة بجدة، والذي أتاح لنا الفرصة لإقامة هذه المحاضرة، التي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلها خير نصح مراد به وجه الله والدار الآخرة، لا دنيا يصيبها العبد ولا امرأة ينكحها، بل أن ذلك أن نسأله أن يجعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني ثوابا، لا كما قال أن نكون كما قال: فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، خرجه البخاري في صحيحه وغيره. عباد الله، لنجج بعد ذلك في المقصود، ولنقدم هذه المحاضرة بمقدمة مهمة، ألا وهي التنبيه على عبادة وسنة منسية بين من ينتسب للعلم والوعظ. هي من أعظم العبادات والطاعات التي قد زهد فيها كثير ممن ينتسب للعلم الوعظ، خوفا من ذم الناس وطلب لمدحهم أو لغير ذلك من الشبهات التي قد تعترض من يسلك أمر الدعوة إلى رب الأرض والسماوات. طاعة هي أقسم بالله أفضل من نوافل الصوم والصلاة، أي نعم، وأفضل من الاعتكاف وكثرة الحجج من النوافل الطاعات. طاعة أفتى الإمام أحمد بأنها كذلك، وأنها أفضل من الصوم النافلة صيام الاثنين والخميس، ومن الصلاة النافلة وقيام الليل والاعتكاف ولو العشر الأواخر في كل سنة في رمضان. طاعة عظيمة جليلة قد عدها الرسول صلى الله عليه وسلم الدين كله، وصفها بأنها الدين كله صلى الله عليه وسلم وبأبيه وأمه، وإنما كان زهد هؤلاء فيها لأنهم لم يفقهوا حقيقة ما كان عليه السلف الصالح، بل أخذوا تعاليم دينهم من بضاعة مزجات وافدة عليهم من خارج هذه البلاد. فتلك الطاعة هي النصيحة، ومن أنواعها، من أنواع النصيحة، التحذير من أهل البدع والضلال والجماعات التي انحرفت عن دين رب الأرض والسماء ومنهج السلف الصالح. إنها طاعة النصيحة وعبادة التحذير من الابتداع في الدين وأهل البدع المخترعين في الدين، والذين ذمهم رسول رب العالمين فقال الله تعالى وقد حذر منهم بنفسه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وروى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. تروي عن الرسول، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من أهل البدع الذين يعتقدون ثم يستدلون، يستحسنون بآرائهم بدعا مخترعة في الدين لم يأذن بها رب العالمين. قل الله أذن لكم أم الله تفترون، يستحسنونه ثم إذا أنكر عليهم أهل السنن والآثار أهل التوحيد راحوا يتبعون ما تشابه من القرآن والسنة لنصر بدعتهم، كما قال عنهم ابن تيمية رحمه الله: وأهل البدع يعتقدون ثم يستدلون. من أجل ذلك حصل الضعف في الاستدلال عندهم، لأنهم لا يتجردون ويبنون أحكامهم الشرعية على دين ودليل موروث عن الرسول الأمين وعن فهم الصحابة المهديين، بل يعتقدون أولا ثم يبحثون هنا وهناك لكي يستدلوا على بدعتهم كما سيأتي. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عبادة النصيحة بمثل التحذير هذا من أهل البدع والجماعات المضلة، جعل ذلك كأنه الدين كله. فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: يا رسول الله، لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ودخل رجل على الإمام أحمد، نعم، ولو كان مكان هذا الرجل من جماعة الإخوان من المعاصرين لاتهم أحمد بالألقاب المنفرة من أهل الحديث الذين يرون السمع والطاعة للسلطان في غير معصية، كما ينفرون عنهم اليوم باسم الجامية. فلو دخل أحدهم اليوم على الإمام أحمد وقد كان في ذلك الموقف يبين حال الرجال، يقول: فلان فيه كذا، فلان فيه كذا، فقال ذلك الرجل: تغتاب العلماء. يعني سبحان الله، أنكر على الإمام أحمد. ومن أحمد بن حنبل؟ إمام أهل السنة المبجل رحمه الله، والذين اتفق العدول من أهل العلم العارفين بالمنقول والمعقول على فضله وإمامته في الدين. فقال له ذلك الرجل: أتغتاب العلماء؟ قال الإمام: هذه ليست غيبة، هذه نصيحة. وسئل أيضا فقيل له: أيهما أفضل عندك يا إمام، يعتكف الرجل ويصوم ويصلي أم يحذر من أهل الأهواء والبدع؟ فقال: إذا صام وصلى فله، العبادة هذه قاصرة عليه، لكن إذا حذر من أهل الأهواء فله وغيره، وذلك أفضل. فجعل عبادة التحذير من أهل البدع، جعلها في مقام التعبد لله أفضل من الصوم النافلة والصلاة. هي هذا الإمام أحمد ترى، لا تنسى، لا ينسى أولئك الآن إذا سمعوني الآن ويقول: ترى طلع لي أحمد جامي مثلهم تكلم بالعلماء، أعوذ بالله. نعم، هذا أحمد بن حنبل الذي تستدلون بأقواله في المنابر لتكتلون الناس، هذا يقول هذا، لماذا لا تنقلونه عن الإمام أحمد؟ لأنه يخالف هذا مذهبكم عشر الإخوان. هذا كلام الإمام أحمد، هذا عندي يقول: أفضل من الصوم النافلة والصلاة والاعتكاف. أن أنصح فلا يقع الإنسان في فخ صاحب بدعة أو جماعة ضالة فيتبعها فيكون له الشقاء في الدنيا والهلاك في الآخرة عياذا بالله. أن أنصح كما ينصح الرجل المقبل، ينصح الرجل، الرجل يراه مقبل على بئر في الظلمات يكاد أن يقع فيه فيسقط فيهلك، فيقول: البئر البئر، جنب ذات اليمين أو ذات الشمال. هذه النصيحة تكون واجبة ولا مستحبة؟ واجبة، لأنه سيهلك. ومن هنا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إجماعا، إجماع، والإجماع لا يحل مخالفته، لأنه أحد المصادر في الاستدلال الإجماع. ألم يقل الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول؟ قال الفقهاء: فإذا ما كان التنازع فهو الحق الذي لا يحتاج إلى استدلال من الكتاب والسنة، لأن الله دل على ذلك فقال: فإن تنازعتم، أي إذا ما تنازعتم، هذا مفهوم مخالف يدل على حجية الإجماع رحمة الله على الإمام أحمد بن حنبل وأحمد بن عبد السلام بن تيمية. فقال الإمام أحمد بن تيمية رحمه الله: والتحذير من أهل البدع والأهواء المضلة واجب باتفاق العلماء. أتعرفون ما معنى أن يخالف الإنسان هذا الواجب ويذم العالم الذي يحذر من أهل البدع بعد الدراسة والتحقق، كما حذر الشيخ بن باز وحذر الشيخ الألباني أئمة العصر من هذه الجماعة كما سيأتي؟ أتعرفون ما معنى أن يسكت الرجل بل يذم من يحذر؟ هذا قد شاق طريق الرسول، فحينئذ متوعد بالنار. قال الله تعالى في كتابه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حذر من خطيب، فقام خطيب يدعو إلى الله، كلامه فيه خير، كلامه فيه خير، نعم، ولكنه اندس في كلامه ما يلبس على الناس ويدعوهم للشر، وكانوا حدثاء عهد بإسلام كما قال الحافظ بن حجر في فتح الباري في التعليق على هذا الحديث أو النووي. نعم، ابن حجر رحمه الله. فقام، والحديث في البخاري، قال أمام الرسول خطب. إذا قسه بوعاظ العصر هؤلاء الذين يقول: كيف تتكلم وتحذر وهو يتكلم كلام طيب؟ طيب هذا الخطيب في عهد الرسول تكلم كلام طيب، اللهم صل على محمد. اي نعم، لكن انظر كيف تصرف الرسول معه لما اندس في كلامه ما يتلبس على الناس. فحذر منه ولم يحذر فقط من الخطأ كما يقول هؤلاء اليوم. يقول أنا معك حذر من الخطأ، لكن الشخص والجماعة لا أتكلم فيهم. شوف فلسفة وآراء ليس عليها دليل شرعي. فقام الرجل فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد. ما أحسنه من كلام مختصر موجز أقره النبي عليه. إذن هذا من الدعاة يعني إلى الله اللي يجيبون كلام طيب ولا ظاهره. لكن انظر ماذا دس، اندس في كلامه لأنه لم يكن ضابطا للعلم. من أجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أكمل فقال: ومن يعصهما. ففورا قاطعه النبي فقال: بئس الخطيب أنت. الله أكبر الله أكبر. الآن لو تمثل شخص الرسول في هذه المسألة، شخص اليوم ورد على واعظ في تويتر أو في محفل بيّن خطأه بل بيّن ضلالته أو انحرافه، لقالوا عنه مقال عظيم أعوذ بالله يغتاب العلماء وإلى آخره. والرسول أمام الناس قال: بئس الخطيب أن قال الحافظ ابن حجر شرك الضمير. فكان ينبغي لو كان على علم يعني لراعى من كان حاضرا وعلم أنه قد يتوهم الناس بذلك الندية، ولذلك عدل عليه النبي وصحح خطأه فقال: قل من يطع الله إيش من يعص الله ورسوله ولا تشرك يعني بالضمير، فيتوهمون الندية. فانظر كيف صحح له النبي ونقده هو ولم ينقض فقط خطأه كما يقولون ويرددون ولا يزالون. يقول: يا أخي إذا جئت تبين خطأ واعظ بين خطأه هو لا تبين ذاته. نعم هذا إذا كان ممن يحافظ على مكانه كعلماء السنة كما فعلت عائشة مع ابن عمر فقالت: نعم يرحم الله عبد الرحمن لعله نسي، فحفظت مكانه. أما رجل شق الصف عرف الضلال ويريد يكتل الناس الخروج على حكوماتهم ويسفك الدم برأيه أيسكت عنه؟ يجوز؟ لا والله لا يجوز. فكيف إذا كانت جماعة كاملة ترى هذا الرأي وتنظر الخروج على الحكومات وسفك الدماء وصناعة التدابير ويدعمها كما قال أحمد شاكر رحمه الله، وقد عاش في مصر وعاش مع هذه الجماعة سنين ويعرفها وكان بينهم زيارات، ينكر عليهم ويعرف هذه الجماعة وينكر عليهم، فقال: جماعة إجرامية هدامة يدعمها الشيوعيون واليهود، وأنا أعلم، يقول علما أعلم هذا علم يقين. أرأيتم كيف أنكرتم على الواحد يشق الصف ويخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم أمركم جميعا يريد أن يشق عصاكم فاضربوا عنقه، أمر بقتله رسول الله، كائن من كان مهما كان علمه اضربوا عنقه، درء المفاسد مقدم على جبل المصالح. فكيف إذا كانت جماعة تصدر بروتوكولات للقتل وتفريق الصف وتأخذ أموالها من الرافضة ومن الشيوعيين ومن اليهود ومن الغرب والشرق للفتك بالمسلمين طلبا للسيادة والكرسي، ولا تهتم بدين ولا تقيم سنة ولا توحيد كما سيأتي ذكره. ثم أنه من كان منهم وسود تركوه وإن تكلم بالإلحاد والكفر الصراح، وإن كان من غيرهم شددوا النكير عليه وأزبدوا وأرعدوا لا إله إلا الله، فسكتوا عن منظرهم الأكبر القراضاوي وقد سمعوه، وأقسم بالله أنهم سمعوه يقول: الحرية عندنا مقدمة على الشريعة،
إذن أين حربكم الحكام بأجل تطبيق الشريعة إذا أنتم تهدمونها بكلمة واحدة؟ ثم تقولون بعد ذلك الإسلام هو الحل، الحرية مقدمة عندنا على الشريعة، ثم يعتذرون له. نعم. وآخر يقول لا بأس بالاعتراض على الله وعلى رسوله وعلى الإسلام ويسكتون عنه. وإذا تكلم بحاكم دون ذلك مما هو ليس بكفر قاموا عليه قومة رجل واحد ليسقطوه ويشنعوا عليه بالترندات وغير ذلك. هو الهوى في أوج صوره، نسأل الله العافية. ولا تتبعوا الهوى أن تضلوا. فهذا رد صريح على أولئك الذين يقولون لا ترد على شخص يعظ الناس ويقص عليهم لحوم العلماء مسمومة، نعم، ولو كان ضالا مضلا، ولو كانت جماعة بلغت في ضلالتها ما بلغت ما دام أنها إسلامية. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يمثل كل سلف اليوم، يتمثل بالرسول كل سلف اليوم وهو يقول بئس الخطيب أنت. وقس على ذلك الجماعة، وذلك من باب أولى وأحرى. إذا كان ذلك كذلك، وقبل أن نلج فيما هنالك من صفات الإخوان المسلمين ونقولات عن العلماء ومن كلامهم ما يدينهم، وأنها فعلا كما قال أحمد شاكر جماعة إجرامية تدعو لهدم العقيدة بل الدنيا والدين، نشرع في ذكر بعض الأصول قبل أن نلج في المقصود. الأصل الأول والذي خالفه الإخوان المسلمون فجعل الشيخ بن باز يقول عنهم وهو إمام العصر جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة، هذا بصوته موجود من الفرق الهالكة، وقول الشيخ العلامة المحدث نصر الدين الباني جماعة الإخوان المسلمين ليسوا من أهل السنة لأنهم يحاربون السنة، ومحدث الكبير أحمد شاكر قال هي جماعة إجرامية هدامة يمدونهم الشيوعيين واليهود. طيب لنبقى مع كلمة الشيخ بن باز، ما هي الأصول التي نحتاجها في الرد على هذه الجماعة ولما فارقت أهل السنة والجماعة، وما الأصل الذي خالت فيه أهل السنة والجماعة حتى حكمت الشيخ بن باز رحمه الله أنهم من الفرق الضالة الهالك الذي جاء فيها الحديث الذي خرجه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالمبتدع الضال الذي فارق أهل السنة والجماعة من السلف الصالح وهم الصحابة هو الذي يخالفهم في أصل من أصول أهل السنة. أولا الأصل الأول أن التشريع من حق الله، فلا يحل لأحد أن ينازع الله في التشريع. والبدع تشريع مرجعه إلى غير ما أنزل الله، قال الله تعالى في كتابه قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون. قال الشافعي رحمه الله من حسن برأيه فقد شرع، والمشرع هو الله جل في علاه. فما الذي حسن مؤسس هذه الجماعة وما الأصل الذي فارقاه؟ مؤسس هذه الجماعة حسن البنا، والذي مشى الإخوان المسلمون من عهده إلى الآن وهم يمجدونه على بروتوكوله كلامه وهو موجود في مذكراته وغيرها، وشهدوا وشهد عليه من عرفه وجالسه من الصادقين من الشهود الصادقين. فقال نتعاون نحن جماعة الإخوان، هذا مبدأنا، نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. عبارة ظاهرها الرحمة ومن قبلها العذاب. وهكذا أهل البدع كما قال ابن تيمية لو تكلموا بالباطل المحض لرفض قولهم، لكنهم يخلطون السنة ببدعة فيروج قولهم ويتلبس على الناس رأيهم. نتعاون فيما اتفقنا فيه، ما حد ينكر هذه العبارة، اتفقنا على توحيد الله وعلى الجماعة وعلى الصلوات الخمس، نتعاون في ذلك. لكن كما قال ابن تيمية أو ابن القيم المبتدع يبدأ بسنة فيكون يعني ذلك كالطعم لتتقلد كلامه، ثم يردف ذلك ببدعة فيكون الهلاك لأنه يلبس حينئذ. كالمتصوف يقول ما لنا غفلنا عن السنة، لا نصوم الاثنين والخميس، لا نحفظ القرآن، لا نربي أبناءنا على الصلاة، لا نحتفل بالمولد النبوي. شف شف كيف، فهم الناس يقبلون على أول كلامه، نعم، ثم يدس لهم الطعم. ولماذا نهمل يوم ولادة النبي نجعله غيره فلا نحتفل، مع اتفاق السلف أن ذلك محدث وبدعة المولد النبوي. وهكذا قال نتعاون فيما اتفقنا فيه من أمر الدين والعقيدة، نتعاون بنشر الكتب بين الناس العقيدة، ظاهر هذا ظاهر الكلام. قال ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فليأتي حينئذ شارح منهم ليروج كلامه. هو يقصد المسائل يعني الاجتهادية، وهذا صح، يعذر بعضنا بعض. فيقول سفيان إذا اختلفت أنت وأخوك وأخوك اختار قول فأنت يعني لا تثرب عليه وإلى آخره. لا والله، لا ورب الكعبة وأقسم بالله أنه ليس الأمر كذلك. بل قال الذي عاشرهم سنين مدينة مديدة هو شيخنا المحدث الكبير محدث العصر ناصر الدين الألباني رحمه الله، وعاشرهم لظهور أمرهم بجلاء، كان في الأردن ولهم مراكز، وبعضهم كان ليستفيد من الشيخ يحضر درسه، يحضر الشيخ ناصر، فعرفهم عن قرب، مع أن الشيخ ما أثنى عليهم لكن يرون أنهم لهم حاجة يأخذون من فقهه، الله أعلم بمآربهم. فاستصدروا خطابا بمقاطعة الشيخ ناصر الدين الألباني كما هو معلوم، وادعوا عليه أن يكفر سيد قطب، وهجروه ونفروا منه ولا تحضروا درسه كما يفعلوا الآن بمشيخة السنة من أهل التوحيد ممن يحذر منهم وبين التوحيد، تحذير لا تحضروا إلى آخره كما هو مشاهد. فقال علامة الألباني عنهم في قصده حسن البنا ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، قال رحمه الله يقصدون حتى لو صار الاختلاف مع أهل التوحيد والسنة في العقيدة. أي والله، وصدق الشيخ، يعني هذا رافضي يتربص الدوائر لقتل أهل السنة كالحوثية كالإيرانيين، الإخواني إيش يصنع؟ يقول نكتل معنا، لا نكلم في رافضيته بل نثني عليه، نعم نعذره. هذا رأيه، أنه يسبون الصحابة رأيه، يقول لا إله إلا الله، يقول محمد رسول الله. ولذلك ذهبوا كما هو معلوم مؤيدين لإيران في الثورة، ثورة الخميني أثنوا على ثورة الخميني، اقرأ كتب الخميني وانظر فيه من الكفريات والإلحاديات ما لا يحل لمسلم أن يعينه ولو بشطر كلمة، بل يحذر من طريقته التي مشت عليها تلك البلاد إيران. فلا نزال نرى ما يحصل في الحج ونحصل من نكبات في العالم من ورائهم، ودعمهم للحوثية ودعمهم لكل من يناوي أو يضاد هذه الدولة دولة التوحيد. ويدل على صدق ما ذهب إليه الشيخ كلمات حسن البنا نفسها التي في مذكراته، فإنه يقول: طريقتنا صوفية سلفية. فهل هو الآن عذر في فروع الشريعة كما تسمى أم في أصولها؟ لما قال طريقتنا السلفية والصوفية في أصولها، لأن منهج السلف بالاتفاق يرجع الكتاب والسنة على فهم السلف، يأخذون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد عليه الحوض. بل أمر بفهمه ما على فهم السلف، فقال: خير الناس قرني، أي اتبعوهم في فهم الكتاب والسنة. فهذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة السلف. أما دعوة الصوفية فإن من أصول التشريع عندهم الرؤى المنامية والإلهامات الشيطانية بالإلهام والتحسينات العقلية، فكيف يجتمعان؟ فهذا مصدر التشريع عنده خالف هذا، فالخلاف يكون بين السلف والصوفي في أصل ولا فرع؟ في الأصل. لتشرح كلامه وكلام يفسر بعضه بعض، أن لما قال يعذر بعضنا بعضا في مخالف، ليس في فروع الشريعة مثل أخوك سافرت أنت وياه إلى نزهة، هو يقصر 4 أيام فإن زاد أتم، وأنت تقصر حتى ترجع، فلا تحدث معه خلافا في هذه المسألة الفرعية. هذا قول لأحمد، هذا قول الجمهور، يسوغ فيه الخلاف. ما يقصد هذا البنا؟ والدليل قوله: طريقتنا صوفية سلفية، يريد بذلك أن يكتل الناس، يكتل الصوفي، يكتل الرافضي، يكتل السلفي، يعطيه ما يحب. لذلك باتفاق العلماء أن جماعة متلونة، كما يعبر عنهم: على هوى السوق نسوق. صار للدولة قوة و حزم معهم، أظهروا يظهرون ممكن السمع والطاعة وأشعار في الثناء على الحكومة إلى آخره، فترات مرحلية. نعم، رأوا قوة انقضوا على الدولة كما فعلوا بجمال عبد الناصر، تعرفون هذا. فجماعة ذات تلون وكذب، ليس فيهم الصدق سيمة كما هي مذهب أو طريقة منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وتراه هو نفسه قال هذا عن نفسه: صوفية سلفية. نعم، صوفية سلفية. واذكر أنا لما كنت في دمشق أنكرت على أحد كبار الصوفية صناعتهم مولد في مسجد، فقلت له: أنا سأحضر معكم المولد الليلة، لكن تجيبني على أحد سؤالين: هل هناك عبادة يعني كالتقرب الله بالاحتفال بمولد نبيه علمها الله وكتب عن رسوله وعلمكم إياه هذا العصر؟ قال: لا يمكن. هل هناك عبادة علمها رسول لك النبي كتمها عن الأمة وعلمكم إياها مثلا في رؤية منامية كتمها عن الأمة؟ قال: لا يمكن. قلت: الليلة نتقرب الله بالمولد، شوف الطاولات وشوف الحلوى أيها الصوفي، كيف نتقرب الليلة إلى الله بهذا؟ قال: لا، عند المولد دليل. ما هو؟ قال: قال رسول الله: من فرح بنا فرحنا به. تعرف من أين جاب هذا المصدر؟ رؤية منامية رآها الرفاعي. إذن هم يرجعون للرؤى المنامية في التشريع، فكيف يوافقون أهل السنة في الأصل، خالفون في الأصل، فكيف يا حسن البنا تجمع بين أصلين مختلفين متضادين؟ الأصل في التلقي عند الصوفية والأصل في التلقي عند أهل السنة والجماعة، لا يمكن. إذن ما عندنا عذر لمن خالف عقيدتنا وأشرك. ولذلك إذا زرت مركز جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن كان موجود الآن أو من قبل، سبحان الله، والله يمرض قلبك يا أخي المسلم الموحد لله متبع السنن والقادياني والرافضي بعمامة السوداء والداعشي يا الله، والسلف المغرر به، تعال اشرب معنا شاي، ترى حنا نسمع منك، وتلقى ربما سلفي مغرر به، أقصد يعني من العوام، حاضر حاضر، ما تردي، أشعري، صوفي، مستنقع من البدعة، ويكرهون إذا واحد قام وقال اتقوا الله لنكن على طريقة واحدة، على طريقة السلف الصالح، لأنه سيغضب الرافضي ويقوم المجلس، سيغضب الصوفي ويقوم المجلس، يقول لا تفرقنا، لا تحذر من المناهج، ايه هذا تفريق للكلمة، لا ترد على الرافضة، لا ترد على ايه، لأنهم يمشون على ايش مذهب حسن البنا، فتدخل وتخرج وقلبك متلوث والله إذا زرت مراكزهم. نعم، لأنهم يمشون على قاعدة كتل، نتعاون فيما اتفقنا فيه، يعذر بعضنا بعضا ما اختلف فيه ونختلفوا في الأصول. إذن هذا أصل فارق فيه الإخوان المسلمون مذهب السلف، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والنبي قال من فعل كان من فرق الهالكة، وهو الاحتكام للتحسين العقلي وترك النص. فالشرع ما جاء بهذه المداهنة، بل الشرع أمر بالولاء لأهل التوحيد والسنة والبراء من أهل الشرك والبدعة، وهم هدموا هذا الركن، دعوة هدامة كما قال أحمد شاكر، هدموا هذا، فصار أفرادهم يقولون إخواننا الرافضة عياذا بالله. نعم، بل يهنئون النصارى بأعياد ميلادهم، بل زاروا ويؤيدون الثورة، ثورة الخميني، بل أنهم يبحثون عن القوة ولو كانت مع الأعداء للفتك بالمسلمين للسيادة، ويزورون الحقائق الشرعية، فأيدوا غزو العراق للكويت، من يؤيد هذه؟ كم سفك فيها من دم؟ أيدوهم مع أنهم اعترفوا وقالوا نحن جايين نطلع الآراء، وكما بيّن الأمير نايف رحمه الله، فأعلنوا خطاب نؤيد غزو العراق. العراق من يقود غزوه مع الكويت؟ مليس صدام؟ صدام ليس من حزب البعث، أرأيتم كيف طريقتنا؟ إيش صوفية سلمية، حتى لو من حزب البعث، حتى من حزب البعث يا أخي، حزب البعث يقولون آمنت بالبعث ربا لا شريك له، يقول معليش نؤيد صدام. أين الولاء والبراء اللي تزعمونه؟ هم يتكلمون عن الولاء والبراء إذا كفروا الحكام المخالفين لهم، لكن إذا جاب حكامهم وحكامهم أعلنوا أن دولتنا علمانية ونصرت يعني منتجعات الشواذ، وأنه لا يمسهم أحد بكلمة إلى آخره، برروا له وسلكوا له، هوى متبع، نسأل الله العافية. فحينئذ حكم عليهم الشيخ فقال هم من الفرق الهالكة لم خالفوا هذا الأصل كما رأيتم. إذن الأصل الأول من الأصول الولاء للتوحيد والسنة والبراء من الشرك والبدعة. طيب، ومن الأصول أن الدعوة إلى الله والجهاد وأمر التكفير، أولا أمر التكفير لله، فلا يحل لأحد أن يكفر مسلم، لا حاكم ولا محكوم، إلا بدليل من عالم راسخ في العلم، يعرف كيف يقيم الحجة، يعرف متى تقوم المحجة. لذلك جاء في صحيح مسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بأحدهما، وخالف هذا الأصل فلي ميزان عندهم في التكفير، فكفروا الحاكم بغير ما أنزل الله ولو حكم لشهوة. لكن حاكمهم لو حكم بشهوة بل أظهر العمد تركوه، أعظم من قول القرضاوي أحكم بأن الحرية مقدمة على الإسلام، من كفره فيهم؟ ولا أحد، ولا يزال هو عالمهم الأكبر، هدم الإسلام كله بكلمة، من كفره منهم؟ وما أحد من الحكام اللي يقولونه جرأ على هذه الكلمة، ومع ذلك يكفرونه بدون ذلك بما بين المشرق والمغرب. لا إله إلا الله، الهوى وما يصنع بأصحابه. فأمر التكفير لله، فمن كفره الله ورسوله نكفره، ومن لم يكفر لا نكفره، فنكفر بالأدلة ولا نكفر بالهوى. أصل الثالث، الدعوة إلى الله والجهاد عبادتان، فلا يحل الابتداع فيهما. فلا يحل إنسان يقول الآن لو قلنا للشباب تعالوا لدرس أو كلمة ما أحد بيجينا منهم على البحار، شوفهم يلعبون ويلهون. لكن لو نصنع لهم في مساجد جزء ملاعب صابون وفرفيرة وإيشنا هذه تنس طاولة وبلاي ستيشن جونة، أي لو سوينا لهم في المسجد ألعاب وحفلات إلى آخره جونة، لو أمرنا واحد فيهم وقلنا أنت أمير خلاص عليهم في الحضر تحمسوا جونة، نعم لو سوينا لهم قصص وحكايات وتركنا أمر التوحيد لأنه ينفرون ما يحبون سماعه، أمره يابس عندهم، عقيدة توحيد عقيدة توحيد، قصة قوافل التائبين والتائبات، ابتسم فإنك في جدة جونة. طيب، بيّن ابن تيمية رحمه الله أنه لا يحل الابتداع في أمر الدعوة، لأن الدعوة رآها عبادة، وأكثر من دخل في الابتداع في الدعوة ظن أن أمر الدعوة واسع، له أن يصنع التمثيليات والقصص والحكايات ويجعلها منهجا في الدعوة، ويجعل أيضا الأناشيد بلحون الفساق أكثر وقته، وأن ذلك يرقق القلب، منهج في الدعوة. وقد رد ابن تيمية بمثال واحد سئل عنه، فرحمة الله على شيخ الإسلام في أمر الدعوة، وأن أمر الدعوة أصل أن يكون على طريقة السلف، أما الأدوات مثل الميكروفون مثل الشريط هذا أمر المانع كان موجود في زمن الصحابة ما استعملوا، لكن حق مصوص شرعي لا مانع منه، ولذلك لا نستعمل هذا. لكن منهج الدعوة أن ندخل فيه شيء ما أدخله الصحابة، تمثيليات، تقسيم المسلمين لجماعات، إمارة في الحضر، ألعاب في المساجد إلى آخره، هذا أتركك وما قالت شيخ الإسلام لتسمعها لتحكم بنفسك. سئل شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل ابتكر وسيلة في الدعوة تجذب الناس، قال هذا الرجل أو هذا الشيخ كما قال عنه السائل، إن هذا الشيخ الذي يعني نعرفه يقول جربت كل الوسائل في دعوة الناس إلى الله، يعني بالكلمات بالرسائل قال ما وجدت أحسن من هذه الطريقة، وهي أن يجعل إنسان أو يجعل نفسه في أحد أو قرب حائط من حيطان المدينة ويطلق النشيد بالألحان لكن من غير طبل ولا شبابة، ويذكر هذه الكلمات الزهديات والزهديات مرققات للقلب، فيجتمع الناس حوله من أهل الخمور وقطاع الطريق واللصوص ويجلسون إليه ويبكون ويتوبون. قال فوجد أن هذه الطريقة أنجع الطرق في الدعوة إلى الله، وقد جرب كل الطرق ما وجد من هذه الطريقة أحسن منها. إذن تعتقد هذا الشيخ هذا الضال، قبل أن نسمع جواب شيخ الإسلام بن تيمية، وصل لهذه الطريقة في الدعوة إلى الله بالتحسين العقلي ولا الاتباع؟ بالتحسين العقلي. فحينئذ انظر جواب شيخ الإسلام، إذ أنه ما جعل الأمر واسعا، وأن التحسين العقلي سائغ في أمر الدعوة، في منهج الدعوة. فقال رحمه الله ويح هذا الشيخ الضال، ضلله، اسحب هذا على من يصنع مبتكرات في منهج الدعوة اليوم. ويح هذا الشيخ الضال، أيظن أنه يبتكر طريقة في الدعوة إلى الله، يعني منهجا أفضل من منهج النبي والصحابة؟ ولقد تابع على النبي آلاف من المهاجرين والأنصار من غير هذه الطرق المحدثة. كان وقتها طرق شيخ الإسلام وش هي؟ لنقلت له الاختراع وش هو؟ هذا الشخص ينشد أناشيد بالحن الفساق ويرق قلوب الناس ويقعدون له ويتوبون لبكائهم على اللحن، لحن حزينوه وكذا، فبكوا تابوا. قس، فلو عهد الشيخ الإسلام كان فيه التمثيليات لقال نفس الكلام. بس قياس مع الفارق، قياس معنا في الفارق، لو كان فيه نعم الإمارة في الحضر في أبر الدعوة لقال نفس الكلام. النبي ما استعمل ذلك ليش؟ لهداية الناس. فتتويب العصاة بهذه الطريقة المحدثة بدعها شيخ الإسلام، وعلى ذلك فقس. ولذلك قال عبد الرزاق عفيفي رحمه الله قرين الشيخ بن باز، خروج جماعة التبليغ تقرب من الله بإخراج الجهال لما تعلموا العلم ليكونوا دعاة في المساجد يقولوا شو اسمها هذه البيان، قال بدعة. صدق الشيخ، لأن طريقة في تتويب الناس لا أصل لها. يقول لما نخرج هذا العبد اللي تو شرب خمر قبل قليل لكن تاب الآن، نخليه يسوي كلمة في المسجد يتأثر، أسلوب دعوي، لأنه لما يبدأ يقول يا ناس اتقوا الله، يجيب أي شيء بس الله يفتح عليه، يقوم يتأثر هو نفسه لأنه ألقى الكلمة. شيخ الآن كيف يفعل بخلافها؟ تحسين عقلي. فحكم الشيخ الله يرحمه أن هذا ابتداع ما لا أصل. فالنبي كان في عصره شخص يشرب الخمر كثيرا، حمار، اسمه حمار هكذا اسمه، ويضرب ويشرب الخمر ويضرب. ما قال النبي هذه الفكرة المخترعة الآن، قال إذن أخرجوا بهذا الشخص إلى أطراف المدينة المساجد الموجودة وخليه يلقي بيانات، فإذا ألقى بيان استحى يعني وتاب. فصار هذا الطريق في الدعوة مبتدع ولا صاحبه، ولا الأمر كان متبع؟ ها مبتدع. فحكم عبد الرزاق على جماعة التبليغ إنها حركة بدعية أصلا تقوم على إخراج جهال دعاة، وهم ما تأصلوا وضبطوا العلم، فحكم عليها بالبدعة. إذن من هنا أخذنا أن كما أمر الدعوة قائم على الاتباع، كذلك أمر الجهاد قائم على الاتباع. ففارقت جماعة الإخوان الأصلين أو الثلاثة، أصل التكفير وأنه لله وبالعلم ويحكم به الراسخون في العلم، فصار من هب ودب فيه مكفر. خالفوا أصل الدعوة والجهاد فصاروا يحتكمون فيه على التحسينات العقلية ويقولون الآن لو جهدنا مثل جهاد الرسول متى نصل. هكذا صرح لي أحدهم، أحد الإخوان في كندا، صرح لي بالعيب على منهج النبي لتحقيق أمر الدعوة عياذا بالله، عيب عليه. فقال لو سلكنا مسلك اللي تقول الرسول هذا لوضعنا وجوهنا رؤوسنا في التراب. لا والله، كذب عدو الله. فإن الرسول قال وكتبت إيش الذلة لمن خالف أمري، وأنت جعلت العزة لمن خالف أمر الرسول وافق دعوة الإخوان المسلمين. الله المستعان، خالفت كلام الرسول. فجعل من يصيب طريقة الرسول في الدعوة ويبدأ بالتوحيد وينكر على من خرج على الأمر، جعل أن هذا يؤول في الأخير إلى الذل، فلا بد من مصادمة الحكام يعني نعم حتى تكون الدعوة لها عز. لا بالتجربة ولا بالدليل مع حق هذا، الدين ما يصل التجربة، لكن حتى التجربة مدل على هذا. شوفوا كيف أذلة الآن في الأماكن اللي سووا فيها الثورات الإخوان في اليمن وفي شو اسمه تونس وفي ليبيا. تونس بعض الشياب اللي كان يمجد دورة أظهروا له مقطع وندمان، قال ليتنا ما قمنا بهذه الثورة وسمعنا كلام الإخوان المسلمين، والإخوان المسلمين قادتهم تخلوا عنهم فذهبوا إلى تركيا في أبخم السيارات وتركوهم ولم يعتذروا إليهم. لا إله إلا الله. إذن الرجوع في أمر الجهاد والتكفير والدعوة إنما يكون لمنهج السلف لا للآراء ولا الاستحسانات العقلية، لقول الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وللأصل أنه كما لا يعبد إلا الله لا يعبد الله إلا بما شرع في الجهاد وفي الدعوة وفي أمر إيش؟ وفي أمر التكفير. طيب، الأصل الثالث أو الرابع، أي جماعة لا تقوم في دعوتها على التوحيد والكتاب والسنة ومنهج السلف فمصيرها إلى الفشل وشتات الأمر، لأن النبي قال وكتبت الذلة والصغار لمن خالف أمره، لقوله تعالى إن تنصر الله، أي بدراسة شرعه ثم العمل به والدعوة إليه والصبر بحكمة، نعم، ونشره بحكمة، توحيد، عمل السلف، ينصركم. إذا ما نصرتم الله، يعني اتبعتم غير أمره، تمذهبتم بغير منهج الذي أنزله عليكم من طريق رسوله، لا ينصركم. ولذلك لم تنصر الإخوان المسلمين، لم ينصر الإخوان المسلمين من 70 من الآن، من 90 سنة لم يفتحوا مصرا في يعبد الله فيه، ولم يبنوا في ذلك قصرا إلى الآن. نعم، فهذه الجماعة لا تدعو العقيدة ولا لتوحيد. انشقت منها الجماعة السورية، صاروا يظهر الدعوة للتوحيد وليش وللسنن وإظهار الفوائد وشرح المتون في الفضائيات وفي المساجد، إقامة دورات كما سمعتم عنهم من قبل أنتم، لكن هم أخطر من جماعة الإخوان لشقوا عنها، لأنهم يخرجون على الولاية باسم إيش؟ باسم العلم، وينظرون باسم العلم، ويلبسون باسم العلم والخلاف. أخيرا، لا يحل الاحتجاج بحديث بني قريظة على تسليك منهج الإخوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وانقسموا واختلفوا، والنبي لم أقر طائفتين، كان مقصوده كما قال ابن حجر المسائل إيش؟ الاجتهادية. أما اللي خولف إلا ظهر فيها النص فلا يجوز أن يبقى الخلاف، لقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. هب أن عالمك اللي تقلده رأى أن يخرج على الحاكم الشرعي، تطيع عندك نص من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر؟ تطيعه؟ ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، ربنا ربنا إيش؟ وآتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فعندك النص أنه لا يحل الخروج عن الأمر، وين جار؟ فتتركه لقول عالمك، فتقدم قول بشر على قول رب البشر الذي أنزله على نبيه، نعم، فإذن لا يحل لك ذلك. واختبرت رجل ممن يقول بهذا، قلت أن تقول خلاص اجتهد هذا يعني فلا نقيم عليه خلاف لأنه يعذر بعضنا بعض، أو مسائل الاختلاف عموما نهمل البيان فيها والإنكار. لو واحد جاء أو واحدة من بناتك جاءت وبشرتك بزواجها من رجل عشقته عياذا بالله، وقالت يا أبي بشرك أني تزوجت فلان، قال لكن الولي شرط أنا أبوك، ما 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 وافقت على هذا ولا قلتي لي، قالت يا أبوي بحثت في الشبكات لقيت أنه في رأي لبعض المذاهب تزوج المرأة نفسها من غير إذن ولي، هل تقبل؟ قال إيش؟ لا. ليش؟ قال أنه في حديث لا نكاح إلا بولي، الله أكبر، وفي حديث من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، ما قال اخرج. أي فإذا الشيء الذي لهم يسلكونه، والذي عليهم إيش؟ ينكرونه، ويدرجون ذلك في تلبيس، ما هو؟ اسم باسم، نعم، لا إنكار في مسائل الاختلاف واجتهاد ونحو ذلك. وحينئذ أمر الاجتهاد أخيرا هذا ينبغي أن يكون في الأصول راجع إلى العلم لا إلى التكهنات العقلية والاستحسانات القياسية. قال علي رضي الله عنه كما في سنة أبي داود: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. فلا يحل لأحد أن يبتدع منهج كليا يفارق فيه السلف، كأن يقول كالإخوان والتبليغ والسرورية: يشرع عياذا بالله الإمارة في الحضر. خالفتم أصلا عند أهل السنة، لأنهم كانوا يرون ما رأى ما كان النبي يقوله في صحيح مسلم. قال النبي: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما، وأنت تقول بايعوه، ما يجوز لكم تخالف الرسول. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول هذا منهج، لا منهج كذبه النبي والسلف. الصحابة في عهد الحجاج هو ظالم، هل قسموا أنفسهم لإمارات وتنظيمات سرية؟ جماعة أنسية، جماعة ابن عباسية، جماعة عباسية، جماعة علوية، وكان كلهم شاهدين على إيش؟ كانوا شاهدين عصر الحجاج، كبار الصحابة ابن عباس وأنس. ما قال هذه جماعة أنسية تعنى بالدعوة، هذه جماعة هذا تعنى بالجهاد. فالإمارة بالحضر بدعة، فإذا التنظيم السري بدعة. وقد تاب أناس، حتى لا تقول هذا رجل يحكي من غير واقع، في الطائف كان يحضر عندي طلاب تائبين من التنظيم السري، قال: والله كنا في تنظيم سري وكان لنا بيعة، الله أنقذنا، يعني بفتاوى العلماء الحمد لله. فاعترفوا عندي وكان يدرسون عندي شخصيا، فقال: التنظيم السري اللي كنا عايشين فيه كان يمنعنا من التصرفات العادية إلا بإذن الأمير. فكانوا مرة قد زاروا، أرادوا زيارة شخص، فقال: يا فلان، أنت زميلنا في الدراسة زمان، المهم لنزورك. فقال: لحظة بالله، حتى يعني أراجع الأمير، يحسبون يمكن أمير المنطقة. فالمهم كلموا الأمير، الأمير يبدأ طبعا، أميرهم يشوف هذا وش الاتجاهات، يحضر المين، يحضر المباز، يحضر، المهم له أسئلة، إذا عدى النقاط هذه قال خلاص استقبلوه وكتلوه يعني معكم. خالف، راه يحضر عند مشايخ يعرفونهم، قال: لا تستقبلوه. ويويلهم لو خالفوا كلمة أصلا. وجاه الخبر الأمير أنهم استقبلوه، يسووا له شيء يسمى التجميد، تجميد أو يغمسوه يعني صح التعبير في العسل، يسوون ولائم ويدعونه ومحتفلات وحضر سيرة سلمان الفارسي، لهم يدخلونه في برامج، يصبح الشاب ما يستغني عنهم ويضيع وقته عن العلماء حتى يأخذ عنهم. فإذا جمدوه حس الشاب بتعب نفسي، ما حد معه، فيضطر حينئذ يركع. أي نعم، يركع، أقصد يتبعهم، ويركع الركوع الحقيقي، يتبعهم على عجرهم وبجرهم حتى لا يفقدهم، فيسيطرون عليه بالملذات والعطاءات والواسطات، وذلك يحاولون يخترقون مؤسسات الحكومية قدر المستطاع، لكي هم يعلمون ما عندهم علم يجذبون به الناس ويكونون تحت، فيجذبونهم بأن خلاص فلان يوظفك، فلان خلاص يسوي لك مقابلة شخصية ودخلك الدكتوراه ودخلك الماجستير ويدخلك كل مكان، يحاول يدخلون. ومن التائبين منهم أيضا الأخ القارئ علي في صلاة الفجر في مسجدي، مسجد أحمد، أو الأخ فاضل من السودان أبو عبد الله، قال: أنا كنت أولا صوفيا ثم اعتنقت منهج الإخوان ومشيت معهم. شوف، لاحظ، صوفي الإخوان، ليش؟ لما ذكرنا يعذر بعض على بعض فيما اختلفنا فيه. فقال: في صالة التفويج يجتمعون كلهم ويبدأ المنظر يقسمهم، شو يترس فيهم وكذا يقسمهم. قال: كان قسم منا مفوج على أنه يحلق لحيته ويسوي القصات ويحط السلاسل، ويش يحط الأساور والسلاسل وبنطلون طيحني ما يسمونه. قال: وادخل بين فئة الشباب، عربد لتختلق هذه الفئة، حتى إذا جاء وقت الصفر في الخروج على الأمر ناديناك جيب لنا إياهم معك الزبالة دي، بحيث تخرج كل فئات المجتمع. ولذلك كان من هو ذا الاسم محمد سرور لنشق عنهم، خالفوه أو خالفهم، قال أنتم الآن بس في الطبقة الطائشة هذه، يعني العاب بهلوانية وتمثيليات وكذا، في طبقة لن تطيعكم تستخف بكم، طبقة الحكام في السعودية وطبقة العلماء، كيف تجذبون مشايخ معكم؟ يشوفونكم بهاليل. المهم صار خلاف بين محمد سرور ومن والإخوان، هو معهم كان، فانشق بالدعوة السرورية. وشي تظهر عباية الشيخ محمد الوهاب، يعني يشرح متون فقهية ويأسسون طلبة أقوياء في زعمهم، يعني درسونهم وإلى آخره، ويدسون السم في العسل أثناء إلقائهم الدورات بتمرير الخروج على ولي الأمر بتقعيده، ويكون أخطر من هذا الوجه، أخطر متطرفين حين يكونون منهم السرورية، لأجل أنهم مصدقون في إيش؟ في علمهم، لأنهم يبرزون يبرزون القواعد ويبرزون الفوائد. ثم لاحظ مو من أول مرة، يقعدون سنين يقنعوك أنهم عالم بالحديث، مو من أول مرة يظهر كلامه لين يعلق به، ويظهرون برامج كثيرة أنه هذا المفتي، ويظهرون في يوتيوب أنه يفتي 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 يفتي، شو كل مقاطع صوتية كذا فتوى مرصوصة، حتى تقول هذا أحسن من باز، هذا فتاوي كلها عنده، هذه كل ما تطلب شيء تلقاه في الواجهة، بعلم بغير علم. وشوف الفتاوى عاد، أحدهم يسأل تقول أنا عندي المرأة، تقول أنا عندي حزام ناسف فبادخل في ثكنة يهودية وفجر نفسي، قال جائز بشرط أن تصطحبي محرم معك، ونحو ذلك من الفتاوى. وآخر يقول، يسأله سائل يقول أنا ودي أنزل في 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 مكان مسبح معدني، يعني يلطف معي شوية مرض، ولكن فيه عرات، نساء عرات معي، قال انزل وسبح الله غض بصرك وانزل معهم، وهكذا وهكذا. نعم، وأنا فشاب أخاف عن نفس الفتنة لأني وقعت فيما وقعت فيه، وجاء خطاب لي قال رقع بكارتك وتزوجي، وهكذا. فتاوى ما يطلبه المستمعون ليش؟ ليكتلوا الناس بأكبر كمية معهم. فالسورية اشتغلوا بالإفتاء في الفضائيات لكي يجمعون الناس من طريق إيش؟ الفتاوى. بعدين سكتوا عنهم الإخوانج، ليش؟ يقولوا أنتم تشتغلون في الجانب العلمي وتكتلون، وحين نشتغل بالجانب إيش؟ الآخر الملذاتي أو الشهواني، ونجمع الناس. فالمقصود في الأخير الخروج على ولي الأمر، والخروج والظهور على الحكومات. بعد ذلك نختم محاضرتنا ببيان صفات هذه الجماعة وكيف تأسست ومن أسسها على وجه الاختصار. أولا، الأمير ممدوح بن عبد العزيز ذكر عن ملكين من ملوك المملكة العربية السعودية أنهم شهدوا على أو مشهد عند أبيهم وهو ملك عبد العزيز المؤسس، شهدوا أن حسن البنا المؤسس كان يريد أن ينفذ سمومه مبكر من عهد الملك عبد العزيز، فقابل في الحج الملك عبد العزيز فقال له نريد أن نفتح يا جلالة الملك فرع عندكم للإخوان المسلمين. قال نحن إخوان، نحن مسلمون ونحن إخوة لبعضنا البعض يعني، وما أراك إلا صاحب فتنة، وأمر بطرده وقال عنه صاحب فتنة. انظر فراسة هذا الموحد الذي جالس العلماء، انظر إلى فراسته، طرده الملك عبد العزيز. لما طرد حسن البنا ماذا صنع حسن البنا؟ ظل في دعوته بالتنظير لخروج الحكومات وتجميع الناس من المقاهي ودعوتهم ليكتلهم. نعم، حتى جاء أو كانوا في عصر جمال عبد الناصر، توترت لا شك لأنهم كانوا على طريقتهم يريدون الخروج، نعم انقلبوا على جمال عبد الناصر وصار توترا بينهم وبين هذا الحاكم، فاستغلوه ونادوا نداء استغاثة بعد ذلك المملكة العربية السعودية، ولم تكن وقتها العلاقة جيدة أصلا بمصر، فاستغلوا هذا وقالوا خلصونا من حبال المشانق، نحن مظلومون مقهورون ودولتنا فيها رحمة كما تعلمون. قال الأمير نايف رحمه الله صاحب السمو وزير الداخلية، فأتينا بهم وسلمناهم كراسي تدريس في الجامعات وأجزلنا لهم العطاء وعززناهم بعد ذل إلى آخره. قال للأسف كانوا أهل لؤم، أقابلوا الإحسان بالإساءة، فصاروا يستخدمون منابر الجامعة لصناعة تيار ضد الدولة للخروج عليها، فصاروا يشوفون من أبناء الوطن من هو نبيه عنده شعر كذا ويأسسوا معهم، نعم، ويبدأون يوغرون صدره على حاكم بلده وأنه طاغوت وأنه يعني مع الأمريكان ومدري شلون، فكونوا تيارا. تفطنت لهم الحمد لله الدولة وعزلت منهم من عزلت وتابعت فيهم من تابعت، وكان من أقوى العهود هذا العهد الذي نعيشه، فإنهم حينئذ بصرامة عرفهم ولي العهد وجفف منابعهم بسجنهم، ولا تقول مظلومين من جنس سجن الإمام أحمد، نتكلم عن شخصية معروفة فيهم سلمان العودة. سلمان العودة كان يقول عن سيد قطب إمام هدى، لأي شيء يسميه إمام هدى، كان يخطط سيد قطب لتفجير القناطر، والله عنده من المقالات سيد قطب ما جمعت لو تسمعها لعرفت أن هذه الجماعة لا تنظر لإقامة شريعة أبدا، إنما تنظر لسيادة وسياسة وكرسي، فانظر. فكان سيد قطب يقول، وهو ركيزة الإخوان، ركيزة الإخوان والدينم الذي في بطون أو في قلوب السورية، وإن كان ظاهرهم دعوة وهابية، عباءتهم دعوة وهابية، انظر ماذا قال. قال: وحين يركن معاوية وزميله يعني عمرو بن العاص إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم، قال أبو زرعة: من سب صحابي واحد فهو عندنا زنديق، ذلك أن الكتاب حق والسنة عند حق وهؤلاء شهودا عن الإسلام. قال النبي: لا تسبوا أصحابي. أين دينك يا سيد قطب وتسب أصحاب النبي تتهمه بالنفاق؟ قال سيد قطب كما ذكر العشماوي في التنظيم، على العشماوي في التنظيم السري في صفحة 112، قال: لا يصلى الجمعة، لا نصلي الجمعة اليوم ولا نرى مشروعيتها، لأن الخلافة في المجتمع المسلم لم تقم إلى الآن، ما في خليفة، والنبي كان يقول كما في صحيح البخاري: سيكون فيكم أمراء فيكثرون، فوا الأول في الأول بيعته، وهذا يقول ما لا أحد بيع الآن. وقال قرضاوي، مع أن قرضاوي نفسه نعم يقول حرية مقدمة على الإسلام ويعترف أنه منتسب لإخوان المسلمين وينكر حد الرجم القرضاوي، ومع ذلك يشهد وشهد شاهد من أهلي على سيد. قال: كتب سيد أنا أعرفها، يقول قرضاوي، كتب سيد تنضح بتكفير المجتمع، يعني له عبارة، وهذه المآذن تشوفونها في المملكة العربية السعودية وفي الخليج وفي الشرق الأوسط، هذه معابد جاهلية، يعني من يزورها كفار من المصلين. وقال عن القرآن: هو ظاهرة كونية من صنع الله، فقال القرآن مخلوق، هذا كلامه. وكان عهد عثمان فجوة، فجوة، وعاب على عثمان ما عاب، وكان يدعو للثورات، قال: إن الثورة في عمومها أقرب روح الإسلام، نعم، من موقف عثمان، الله المستعان، يعني أيد الناس اللي خرجوا عليه على عثمان، روحها كانت، لأن عثمان فعل وفعل يستحق، يعني روحها أحسن من إيش موقف عثمان. وكان يقول سورة الفجر لها طابع موسيقي، وسورة الفجر موسيقتها عسكرية، ما تشوف والفجر وليال عشر عياذا بالله، فقال موسيقتها موسيقى عسكرية. هل يسبه كلام الرب بالموسيقى؟ نعم، أين الشرع وأين الدين؟ ويطعن في نبي الله موسى ويقول موسى مثال للزعيم المندفع العصب المزاج، مع أنه يقول مفسر القرآن ألم يمر على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. فقالوا عليه آدر، والحكم على عقل موسى أنه طائش أشد من الآدرة وهو انتفاخ الخص الخلقة، لأن هذا شيء ينذهب أو ينكره الناس وأشياء كثيرة. هذا سيد قط هذا سلم العودة قال على هذا الرجل إمام هدى، ماذا يريد منه؟ الانقلابات. لماذا يدرسون كتب سيد قطب؟ لأنها تدرب على الانقلابات، معالم على الطريق، يتركون كتاب التوحيد ويدرسون معالم على الطريق في أماكن سرية في الاستراحات. ليش؟ لينتجوا جيل يخرج عن الحكومات ويتبرأ ويحتقر علماؤه أنهم جبناء وعلماء وقع وعلماء لا يفقهون الواقع ونحو ذلك. فصنع سلمان العودة منتدى في البحرين يسمى منتدى النهضة، وأتى بنساء كاسيات عاريات، يعني كاشفات شعورهن، يقول مللنا الحجاب مللنا، يريد من طبقة الليبرالية زعما تخرج عن الحكومة. هذا رجل يريد الإسلام يجيب هذول الناس، وجاب 200 ولد معتقل، آبانا مظلومين مسجونين في الداخلية، هذا كله يريد بيش؟ إذن ورشة عمل يقود عزم بشارة للخروج على السعودية. والحمد لله جزا الله خير، الحكومة هناك أبطلت هذه ورشة العمل وكفت أيديهم، فجزاهم الله خير عن هذا العمل الشائن. إذن المؤسس رفضه، ثم دخلوا من طريق الجامعات وبثوا سهومهم، وتعاون السيف مع العلم مؤخرا أشد ما يكون، والحمد لله كانت بدايات لكن وصلت إلى هذا الحال بتعاون مع سيف العلم بقيادة الأمير محمد بن سلمان تحت إشراف ملك سلمان، فقبض عليهم والحمد لله وأودعوا التوقيف. والدكتور عبد اللطيف آل الشيخ فكريا فأنزله من المنابر كما تعلمون، وفتحت سجلاتهم حتى أخرجوا بالمناقيش. فلم تعبأ تعبأ البلاد، المهم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فرجل يحث الناس على الالتصاق بالإخوان والخروج ويشغب على الناس الرواتب لا تكفي يبقى، لا والله ما له بقاء بيننا من كان يناوي هذا البلد ويدعو للخروج على ولاة أمره. ثم من صفاتهم، من صفات الإخوان، التشغيب على الحكومات. فإذا أردت أن تعرف إخواني في المجلس أو من تأثر بهم تجد أنه دائما الشغب على ولي الأمر. فقال لي أحد الدكاترة الذين كان في التنظيم السري، قال كانوا يريدون مني أنا كدكتور قبل أن أتوب منهم، ولا شك لمن أظهر عليهم الإنكار بعدما جلس مع بعض السلفيين فهم غلط جماعة السورية والإخوان، فناقشهم علانية في بعض الاستراحات، فبصوت رجل واحد طردوه وأهانوه وتملصوا منه وجمدوه بعد ذلك. فكان يقول لنا بعد أن تاب من التنظيم السري معهم هذا الدكتور، كان يقول يريدون مني شيء لما نجتمع الاجتماعات الخاصة في العشوات، يريدون مني أن كل يعني مريض أوصل له رسالة حتى وإن كان هو طالع على الباب، أقول هذا وخذ بالك من نفسك ونفسيتك، وأنا أعلم أن الرواتب لا تكفي وكذا كذا، بس خلك صابر وخلك أعطيه كلمة، أرمي له كلمة بس، إلين أشحن أكبر عدد ممكن من المراجعين عندي. وهكذا في كل مكان، مدير مدرسة الطلاب. وكنت أنا أذكر شخصيا أنهم كانوا مسيطرين على التوعية في المدارس والمراكز الصيفية كما اعترف عبد المحسن عراجي. قال وكم أنتجنا من المراكز الصيفية الثانوية والمتوسطة؟ كان لها دور فعال في التيار الذي لنا. نعم، فكانوا يجمعون الطلبة ويجمعون المدرسين بالفكاهة وش اسمها المسرحيات. حتى كان بعض الصادقين يقول كيف مطاعم يسوون مسرح؟ المهم ربما في أنفسهم اللي يعرفون أنه يشتغلون بالعلم ويشتغلون. نعم، فعرضوا علي قال نبغاك تخرج بما أنك بالتوعية الإسلامية، خلاص نبغاك تخرج في مشهد مسرحي. وشو؟ قال تخرج يفتح عليك خشبة المسرح، وإذا فتحت عليك أن تكون بحواجة الرياضة وتظهر أنك تجري، ثم واحد يسألك وهو في قمة الحب الاستطلاع مالك من أي دورة جئت؟ من دورة شرق آسيا؟ فأنت تقول لا. من دورة أوروبا؟ لا. من دورة الخليج؟ لا. فإذا انتهى لا لا فقال لك في آخر الأمر إذن من وين أي دورة جاي؟ قول له من دورة المياه وتسك المسرح ويضحكون الناس. فعلى هذه التمثيليات والطرق أرادوا جذب أكبر ما كم من الناس لكي يخرجوهم على حكوماتهم، بل ويدربونهم على الأسلحة فيما يسمى بالغزو الليلي عندهم. فالنظام أيضا دخلوا نظام المراكز الصيفية، نظام المكتبات في الحواري يجتمعون فيها، الصورة مكتبة ولا يفتحون ولا كتاب، كله اجتماعات. تنزل تقول والله طلبة علم، كل اجتماعات 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 وأكلات ورحلات، والكتب ما تحرك. ويشغلون الطلبة ببرامج يجي منهك على بيته ما يستطيع اسمه لعالم ولا من نصيحة أبيه العاقل، يقول يا ولد يضيع نفسك. ما يعجلوه عن العلماء ببرامج طويلة المدى ويخلونه يسيء الظن في العلماء. حتى قال لي أحد المعترفين أو المعترفين قالوا له ونقل لي أحد الموجهين الكبار في دار التعليم، قال في أحد المراكز جمعوا الصبيان مركز اللي يسمى الرحلة، ماذا كانوا يلقنون الأولاد في الرحلة؟ يقولون لهم نحن أدرب واقعكم، هذول المشايخ خذ منهم يعني فتوى في الزكاة في الصلاة، لكن مسألة الجهاد والتكفير يعني والتكفير والدعوة نحن أدرى بالواقع، خذوها منا. فيفصلوهم بهذا الكلام طريق الرحلات على إيش؟ عن علمائهم ولاة أمر بلدهم بل عن آبائهم، حتى ينتجوا جيل لا يتكلم إلا بالرأي. والرأي ما قاله فرعون، ما أريكم إلا ما أرى، فيقلدونهم على عمى. تارة يظهرون طاعوا الأمر، طاعوا الأمر، تارة خرجوا على الأمر، خرجوا على الأمر قطيع، ما يكاد يفكر بعقله مرة، سيطرة تامة. حتى زجوا بهم في مناطق الصراع على ما ترون. ومن صفاتهم غير تشغيل على الأمر في المجالس والله ما عاد كفية الرواتب المجاهرة بالنصيحة للأمر، مع النبي نصح فقال من كان له نصيحة لدي سلطان فلا يبدي علانية، فالإخوان يظهر النصيحة نعم ويقول انظر ماذا حصل في الشواطئ والاختلاط والكذا، ما أنت تدعون إليه من الخروج على الأمر وسفك الدم أشد من إنكار ذرائع الزنا. لأن النبي قال في الكعبة ما أعظم حرمتك ولدم المسلم أن يسفك أعظم حرمة منك، فحرمة القتل الذي قال النبي فيه كل ذنب عسى أن يغفر الله إلا الشرك وقتل النفس، يعني ظلما. جرم القتل أشد من جرم الزنا. فبدل أن تنصح إذا وظهر منه إلى أمر شيء تتبع نصيحة النبي القائل من كان له نصيحة للسلطان فليبدي علاني وليدخل عليه يعني وليسير إليه فإن قبل منه ذاك، تخالف الرسول تظهر النصيحة في تويتر وفي المنابر وتهيج الناس الراتب بترند الراتب لا يكفي وإلى آخره. فماذا جنيت؟ جنيت ما سمعتم من تفرق المسلمين على أثر دعوتهم. فجزى الله خير، جزى الله خير اللجنة الدائمة لحقوق العلماء التي أخرجت مؤخرا خطابا أمر وزير الشؤون الإسلامية بقراءته، ومفاده تحريم الانتماء لهذه الجماعة الإرهابية وإعلان الدولة من سنين والحمد لله أنها جماعة إرهابية من انتسب إليها للدولة حق القبض عليه وعقوبته. فعلى المسلم حينئذ أن يلزم حده ويتقي ربه وينتمي للجماعة الأم، النبي والصحابة وجماعة عصره، ولي الأمر ونائبه وعلماء بلده، ولا يخرج عنهم بلسان ولا سنان. قال البخاري في صحيح خرج عن ابن عباس قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه، هذا كلام النبي ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فليصبر، فإنه من خرج عن جماعة قيد بشير فمات ميت جاهلية. وأمر النبي في ولي الأمر: لو أخطأ عليك وأخذ منك وفعل، قال: اسأل الله الحق الذي لك، لا تقول للناس أخطأ علي وفعل، اسأل الله وأتي ما أمرك النبي، يعني ما أمرت أن تأتيه من السمع والطاعة، ما قال ظلمني وفعل لي. فلا يحل عباد الله الانتساب عند التوبة لهذه الجماعة، بل يجب التبرؤ منها ونقل كلام العلماء الذين قالوا فيها. قال الشيخ بن باز جماعة الإخوان الفرق الهالكة، قال العلامة أو قال أيضا الشيخ الفوزان: أنا أتبرأ من جماعة الإخوان، هذا كلامه الأخير. وقال علامة الألباني: هم خصوم للسنة، هم ليسوا من أهل السنة بل هم أعداء للسنة. وقال أحمد شاكر: حركة إجرامية، نعم، تدعو للهدم. أي والله، هدم القيم، هدم الذمم، هدم ما شئت، نعم، هدامة. من يغذيهم؟ الشيوعيين، يقول أنا على يقين من هذا، واليهود وسمي الرافضة يقبلون من كل أحد، المهم يقوض الحكم في المملكة العربية السعودية بلد التوحيد. أي والله، هذا أهم شيء. وفي البلاد التي في بلادهم يفعلون اضطرابات لأجل الحكم. أخيرا، البدعة الكبرى لإخوان المسلمين نختم بها المحاضرة، وهي الوصول للرئاسة والكرسي، ويقول: إذا وصلنا صلح المجتمع، وكذبوا. ويدل على انتكاس في فهم الدعوة أن النبي لما كان في مكة كان يدعو للتوحيد، ثم جاء الملك تبعا، يقول: لا، نحن نقصد الملك أولا ويأتي بعد ذلك الإصلاح تبعا، وهذا عكس دعوة النبي. فبدعتهم إذن قائمة على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في عدة نواحي وأصول. من أجل ذلك ما ظلمه الشيخ بن باز إمام العصر لما قال: من الفرق الهالكة. أسأله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يكون حظنا من هذا التحذير لا أنفسنا ولا حقد في قلوبنا، إلا انتصارا للرب ولرسوله ولمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.